Kim daha var?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف في المسألة الثالثة: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط أي الأخلاط. وقد يقال الخلط، طبعا المقصود النخامة معروف، وما ينزل من الرأس الماء، ماء الأنف يعني اللي بتنزل من الرأس يعني مش من الدماغ. هذه المياه تنزل من القصبة التنفسية، واضح. ما لم يصل إلى فضاء الفم، هذا الشق الأول، بل طرق، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق. مرات كثيرة إنسان بمجرى التنفس بحس عنده أخلاط، ببلش يتنفس إلى الداخل من الأنف، بيسد فمه يتنفس من الأنف، فتمشي عبر المسارب وتنزل مباشرة إلى الحلق، ما بتجي إلى فضاء الفم، فيجوز له أنه يسحبها من داخل إلى داخل إلى الجوف. يقول نعم يجوز، هذا واضح، من الرأس إلى الحلق مباشرة من دون المرور عبر الفم. وإن كان الأحوط تركه، ما نشوف شو قصته هذا الأحوط، واضح أنه أحوط استحبابي، شو وجهه يعني. وأما ما وصل هذا الشق الثالث، فينا نقول بل الأقوى ترقي في الشق الأول وهو أفضل، خلينا نكون ذات شقين نتكلم. وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع. خلينا نقول ثلاث شقوق، أحسن أحسن، كل شق بشقيه جاي. وأما ما وصل منهما، منهما يعني من الخارج من الصدر أو الخارج من الرأس، يعني مر عبر القصبة التنفسية وإجا إلى الفم مش مباشرة إلى الجوف، أو تنخع الإنسان مما في داخله وأخرجه إلى فضاء الفم، ومرات هو لحاله بيخرج، خصوصا بعض اللي بياخذوا بعض الأدوية الآن هي تخرج الأخلاط إلى فضاء الفم، هو صائم وجاءت الأخلاط من داخل جسده إما من رأسه وإما من صدره إلى فمه. يقول فلا يترك الاحتياط فيه بترك البلع، ما أفتى هنا، واضح أن الاحتياط احتياط وجوبي. صارت ثلاث شقوق في المسألة، الكلام يقع في الشق الأول فعلا، ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس ولم يصل إلى فضاء الفم، هو ينزل وحده أو يخرج وحده، هنا لا إشكال ولا ريب في أن ميزان البحث يدور مدار أن أدلة مفطرية الأكل والشرب هل تشمل هذا المعنى أم لا تشمله؟ يعني طلع من الصادر إلى الحلق الداخل موازي للقصبة الهوائية. فأنا بدل ما طلعه إلى الخارج أدخلته إلى الداخل من جديد، أو نزل من الرأس إلى هذا المكان اللي تحدثنا عنه، بدل أن أخرجه إلى الخارج أكملت نزوله. أقول لا إشكال ولا ريب في أنه إذا حصل تلقائيا من دون التباه والتفات فهو غير مشمول للبحث أساسا، باعتبار أنه في أسوأ حالاته لا يزيد على تناول المفطر سهوا أو نسيانا، بل هنا أوضح باعتبار أنه لا يوجد فعل اختياري أساسا هنا. هذا واضح ما بده كلام، الكلام فيما لو تنبه له بعد نزوله إلى الحلق وأدخله إلى الجوف بس ما إجى إلى فضاء الفم، أو بعد طلوعه بيقدر يخرج للخارج تعمد ابتلاعه من جديد. طبعا هو بعده في الداخل ما طلع إلى فضاء الفم. الميزان في البحث هنا في حالة التعمد أنه هل يصدق عليه أحد العناوين المفطرة أم لا يصدق، وواضح جدا أن العنوان المفطر المطروح في المقام هو عنوان الأكل والشرب أو الطعام والشراب. عنوان الابتلاع بيصدق لأنه الابتلاع من داخل الحلق إلى الداخل بيصدق أنه ابتلعه، مش لازم يكون في الخارج حتى يصدق عنوان الابتلاع، بس عنوان الابتلاع لم يرد في شيء من المفطرات. لا إشكال ولا ريب في أنه من الصعب أن يصدق عنوان الأكل والشرب ما دام من الجوف إلى الجوف، ها؟ بعده في الجوف أصلا ما طلع إلى الفضاء الفم فضلا عن الخارج. يصدق الآن أعرض على العرف، يصدق أنه ابتلع نخامته بعد أن وصلت إلى حلقه، يصدق في مقابل من يخرجها إلى الخارج، بس ما بيصدق ما دام من الداخل إلى الداخل أنه أكل أو شرب نخامته أو نخاعته. فإذا جزمنا بعدم الصدق جزمنا بعدم وجود دليل على المفطرية. وإذا شككنا في الصدق أيضا يكون من الشبهة المصداقية وربما المفهومية حتى، إنه مفهوم الأكل مش واضح عندنا لدليل الأكل والشرب ومفطريته، وواضح أنه لا يصح التمسك بالدليل في شبهته المفهومية. وإذا شككنا مع ذلك في مفطريته مع عدم وجود الدليل لا إشكال في جريان البراءة عن لزوم اجتنابه. بل لا يبعد أنه حتى لو ادعي أن مفهوم الأكل والشرب، صادق في المقام في أنه يوجد مجال كبير للتشكيك، في إرادة الإطلاق لما يشمل ما يكون من الداخل إلى الداخل، لقوة دعوة انصراف الأكل والشرب لما يدخل من الخارج إلى الداخل. تضعف هذه الدعوة، دعوة الانصراف، فيما بلغ فضاء الفم. أما فيما لم يبلغه فلا إشكال في أنه محل تأمل. ومن هنا جزم المحققون فيما نعلم بهذا الأمر، أي عدم المفطرية، مضافا إلى موثقيات بن إبراهيم الذي نتعرض له تفصيلا في الشق الثالث القادم. أقول مما ذكرناه في المقام يتضح الكلام في الشق الثاني، وهو جواز الجر من الرأس إلى الحلق. لأنه إذا لم يصدق مفهوم الأكل والشرب لما يجر من الداخل إلى الداخل، فلا يصدق عنوان من عناوين المفطر. ولا نرى داعيا للاحتياط حينئذ الذي ذكره الماتن، إلا من باب أن الاحتياط حسن على كل حال، فلا خصوصية للاحتياط في المقام، والله العالم. وأما الشق الثالث، سمعني سمينا فروض أو شقوق، ما أيه، وهو ما وصل إلى الفم. أقول لا ينبغي الاستشكال في أن من ابتلع نخامته بعد خروجها إلى فضاء الفم يصدق عليه أنه أكل، إذ لا فرق في صدق الأكل. بين والشرب، بين ما يدخل من الخارج إلى فضاء الفم أو يخرج من الداخل إلى فضاء الفم، لأن العبرة بالأكل كعنوان. فيما كان عبر هذا المجرى الطبيعي المتعارض أن يدخل من الفم إلى الحلق فيصدق عنوان الأكل هنا. لا معنى للتشكيك بعضهم في صدق عنوان الأكل. ولذا يقال عرفا أقل نخامته ولو في مقام التقزيز والتشنيع عليه. واللي بيخرج كمية معتد بها من الدم من بين الأسنان في فمه إذا شربها وابتلعها يقال ابتلع ويقال شرب دم فمه الدم الخارج. قد يغلب التعبير بالابتلاع لكن هي مفاهيم متقاربة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فمقتضى الإطلاق أن ما وصل إلى الفم يفطر ولا ينبغي أن يقاس مجرى البحث هنا بمجرى البحث في البصاق المتقدم في المسألة السابقة في الدرس السابق. إذ ما ذكر هناك من الدليل الخاص بالريق لا يشمل المقام فضلا عن الإجماع والتسالم والضرورة وإلى ما هنالك. فإن موردها الريق وما تحدث عنه أيضا في المسألة السابقة من الحرج غير موجود في مقامنا إلا في شاذ من الناس تكثر عنده الأخلاط بكثرة تصبح كالريق وهذا غير ملحوظ. الملحوظ هو النوع. واضح جدا أنه لا يوجد حرج من هذا القبيل بالنسبة للنوع فلا يتحقق هذا ما أريد قوله الانصراف الذي نقحناه في المسألة السابقة. إذن لا مجال للتشكيك في الإطلاق. إنما الكلام في وجود الدليل الخاص الذي يقيد هذا الإطلاق وهو المدعى في المقام. حيث ورد في الباب الثامن في الباب التاسع والثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح أنها موثقة لا تقصر عن الصحيح ليس في السند من يتوقف عنده. طبعا ما بدي أبحث بحث حديثي رجالي وإلا إذا بدي أدخل في مجال لشيء من الأبحاث بس مش مجال ينتهي بنا إلى عدم الاعتبار. يعني إبراهيم بن هاشم صحيحة والله حسنة والله الجواب عندي واضح وقد تكرر هذا البحث. مهم هي موثقة ومعتبرة غياث بن إبراهيم التي لا تقصر عن الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته هكذا وردت الرواية. الازدراد هو الابتلاع الابتلاء كما يصدق من الداخل إلى الداخل، يعني لما كان صاير في أعلى الحلق ورجعوا إلى الداخل، أو نزل من الرأس إلى أعلى الحلق وبدل ما يطلعوا إلى الخارج ما تنخعوا طلعوا ابتلعه. ومن المناسب الإنسان ما بيتقزز من ابتلاع نخامته ما دام الداخل في الداخل، حتى من فضاء الفم لا يتقزز كثيرا، بينما إذا أخرجت إلى خارج الفم وأعيدت يتقزز الإنسان جدا يتقزز. جيد، مو مهم إذا التقزز العرفي. الكلام هنا ورد في الحديث يزدرد الصائم نخامته، في عندنا مفهومين، مفهوم الازدراد ومفهوم النخامة. أما مفهوم الازدراد فواضح أن المراد منه الابتلاع، والابتلاع بإطلاقه يصدق على من ابتلع من حلقه إلى الجوف، وعلى من ابتلع من فضاء فمه إلى الجوف. ومثل ما في أخلاط بتنزل من الرأس أو بتخرج من الصدر إلى الحلق وقبل تبتلع ومتعارف هذا المصداق منها، أيضا الأخلاط تصل إلى فضاء الفم بكثرة بشكل معتد به لا شعوريا الإنسان، إذا نزلت إلى حلقه بشيء من التنخع البسيط التلقائي، وهو في أمور ردة فعل الإنسان عفوية تجاهها، إذا حس في شيء غريب في حلقومه ها في حلقه فورا يتنخعه إلى الخارج، قد يبقى في فضاء الفم وقد يخرج إلى الخارج. هل يصدق عنوان الازدراد للنخامة إذا كانت في فضاء الفم أم لا يصدق؟ قطعا يصدق، لا ينبغي التشكيك بوجه في هذا الجانب، هذا يصدق لا محالة. إذا كان الأمر كذلك حينئذ يقال إن هذا الحديث الشريف يقيد مطلقات الأكل والشرب، وإلى هنا لا إشكال في الأمر. إنما الكلام بعد ذلك في المراد من النخامة أو النخاعة، حيث إنه حصل كلام في هذا الجانب بين المحققين، واختلفت الآراء في هذه الجهة. ففي حين أن ظاهر شرائع الإسلام وإرشاد العلامة التفصيل في جواز الابتلاع لما خرج إلى فضاء الفم بينما يكون خارجا من الصدر فيجوز، وما يكون نازلا من الرأس وجاء إلى فضاء الفم فلا يجوز، وذهب الشهيدان إلى الجواز فيهما معا قبل الوصول إلى فضاء الفم، وعدم الجواز بعد الوصول إلى فضاء الفم. ومجمل البحث أن مستند الشهيدين ومن جرى مجراهما إما التشكيك في إطلاق الازدراد لما لو جاء إلى فضاء الفم، أو الإجمال والتردد بين المتباينين في معنى النخامة، ومنه يتضح الكلام فيما ذهب إليه صاحب الشرائع وظاهر الإرشاد. وسبب البحث هو مفهوم النخامة، فهل النخامة خصوص ما يخرج من الصدر وتقابله نخاعة وهو ما ينزل من الرأس كما يظهر من صاحب الشرائع اعتماده كما نسبه إليه السيد الخوئي، أم العكس؟ كما تفرد به بحسب الظاهر الرازي في مختصر الصحاح، وأن النخامة اسم لما ينزل من الرأس وأما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة، يعني عكس، أم أنهما بمعنى واحد؟ أقول لا يخفى أن علينا أن نحدد المفهوم اللغوي. أولا، ثم الحديث عن احتمال الخصوصية وإلغائها ثانيا. فإذا أردنا تحديد المعنى اللغوي، المنهج الصحيح والسليم هو الرجوع إلى المصادر الأصلية وموارد استعمالات العرب. وهنا أسجل تحفظي على استشهاد بعض المحققين في مثل المقام بكتب متأخرة أو موسوعات مرجعية من قبيل مجمع البحرين أو أقرب الموارد الشرتوني أو حتى لسان العرب الموسوعي، مع أن هذه الكتب بل حتى مختصر الصحاح للرازي لأنه نسبيا متأخر، مع أن الكتب الأصلية في اللغة كما أن كتاب لغة بالمعنى الدقيق نحن يوجد نقلة استعمالات، والاستعمالات الشائعة موجودة بين أيدينا. ففي المنهج لا يصح هذا الأمر. أقول يعني ما بيصح الاعتماد على المصادر والمراجع المتأخرة، وما بيصح جعلها في مقابل كتب الأصلية كما فعل السيد الخوئي وانتهى إلى نتيجة أيضا على أساس ذلك إلى إجمال. أقول الصحيح بعد أن راجعت كتب اللغة الأصلية، شو يعني أصلية؟ يعني مثل عين للخليل، مثل مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مثل الصحاح للجوهري وما جرى هذا المجرى، فإن الذي انتهيت إليه أن المعنى واضح، لم ينقل حتى خلاف في أن النخامة والنخاعة بمعنى واحد، بل إن المتتبع لموارد الاستعمال والتي عني بها الزبيدي في تاج العروس، هو ميزة تاج العروس أنه ينقل موارد استعمال من كلام العرب، لا يبقى لدى المتتبع المدقق أدنى شك والله العالم في أن النخامة والنخاعة بمعنى واحد عند العرب. ولذا صرح المدقق في هذا المعنى ابن فارس بأنهما بمعنى، أي بمعنى واحد. بعد هذا لا معنى للتشكيك بسبب والله كلام لصاحب الشرائع، صاحب الشرائع مو من أئمة اللغة على عظمته كفقيه ومحقق عظيم، أو ما ذكره صاحب مجمع البحرين، علما أني بمراجعتني مجمع البحرين واضح من المجمع أنهما بمعنى واحد. ولذا فقد تم المطلوب في نظرنا، وهو ما ذهب إليه سيد المستمسك رضوان الله عليه، من أن جواز ازدراد النخامة يشمل الازدراد بعد وصول النخامة إلى فضاء الفم بإطلاقه، فيكون مقيدا لأدلة الأكل والشرب، فيجوز ابتلاع الأخلاط التي تأتي إلى فضاء الفم، طبعا بشرط أن لا تحمل معها غيرها، وهذا بحثناه سابقا قصة ما يخرج بالتجشق. نعم، ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه نتيجة تهافت المعنى كما توهمه أعلى الله مقامه بين صاحب الشرائع وبين مختصر الصحاح، إلى أن كلام اللغوي غاية ما يوجبه هو الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا، وما داموا قد اختلفوا فأقصى ما في البين أننا نظن أنهما بمعنى واحد. وحينئذ يصبح لدينا علم إجمالي بأن النخاعة إما هي الخارج من الصادر إلى فضاء الفم، أو الخارج من الرأس النخامة، والوارد في الحديث هو النخامة، ومع التردد بينهما مقتضى العلم الإجمالي أن نتجنب كل واحد منهما. وانتهى إلى هذه النتيجة السيد الخوي رضوان الله عليه، أن مطلق النخامة التي تدخل فضاء الفم بعد لا يجوز ابتلاعها للعلم الإجمالي المذكور. بينما صاحب الشرائع حيث فسرها بخروج ما يخرج من بخصوص ما يخرج من الصدر كما نسب إليه هنا، طبعا عم أقول كما نسب لأني ما تسنى لي أن أراجع عبارة الشرائع تحديدا، فحينئذ خص جواز الابتلاع بما خرج من الصدر دون ما ينزل من الرأس، فيجب قذفه إلى الخارج إذا جاء إلى فضاء الفم. فاتضح إمكانية استناد الشهيدين في وجوب الاجتناب مطلقا إلى العلم الإجمالي الذي صوره السيد الخوئي، كما يمكن أن يكون إلى تضعيف الرواية، والله العالم. وقد اتضح أيضا المستند للمسألة، وأن المختار والصحيح هو جواز ابتلاع النخامة التي بلغت فضاء الفم بلا فرق بين خروجها من الرأس أو من الصدر. واتضح الوجه في التعليقات على العروة لكثير من المحققين، واتضح الوجه في الاحتياط أيضا من قبل الماتن هنا، وأن مستنده في الاحتياط هو هذا الإجمال والبلبلة، وكأن احتياطه للتشكيك فقط، وإلا هو يميل إلى أن النخامة هي مطلق ما يخرج إلى فضاء الفم. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. نعم، قبل أن أختم الحديث وألقي، فإن بعض المعاصرين في مصباح المنهاج ذكر بعض الاستدلالات هنا، ومنها الاستدلال برواية القلس اللي تقدمت صحيحة عبد الله بن سنان، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال لا. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك. اللي قلنا إما يرد علمها إلى أهلها لأنه لا عامل بها، وإما أن المقصود ازدرده لا اختياريا. أقول الجواب على الاستدلال بها في المقام واضح، فإنه لا يحتمل الفرق، وجه الاستدلال أنه لا يحتمل الفرق بين القلس وهذا، قلنا غير معمول بها في موردها أولا، ثانيا يحتمل جدا أن يكون المقصود ما ينزل قهرا وتلقائيا. ثم أريد أن أختم بهذا الختام، هل يحتمل الفرق بين النخامة الخارجة من الصدر والنازلة من الرأس؟ كلاهما يمر عبر الأصل الحالق، مكان الاتصال بين الرأس والعنق، إما ينزل وإما يدخل إلى فضاء الفم، وكلاهما نخامة. يستبعد إنصافا بالدقة العقلية يمكن الفرق، لكن يستبعد وجود الفرق بينهما. أساس البحث إنما صار في هذا التشويش نتيجة الخلل في الاعتماد على بعض اللغويين المتأخرين في هذا المجال. هذا تمام الكلام، أكتفي بالمقدار يعني في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.